كلمهم الناموس وبعدين سافر. كان الله بيظهر ايام موسى وهو بيأسس هذه الكرمة التي غرستها يمينه بظهورات متتالية على الجبل وفي السحابة وفي عمود النار وفي الدخان وفي شق البحر الاحمر وفي عبور نهر الاردن. بعدين سافر، ما بقتش الظهورات دي ايه موجودة، الله ما بقاش يظهر بصورة واضحة ومباشرة. بعدين في وقت الاثمار، انا اديتكم العطايا دي كلها، بعدين جي طالبهم بالثمر، فبعت عبيد، والعبيد دول رمز للانبياء اللي بعتهم في العهد القديم، ايليا واشعيا وارميا وحزقيال. فمسكوا العبيد وقتلوا واحد وضربوا التاني وجلدوا التالت وهزقوا الرابع، قعد يبعت لهم كتير. فين ثمر الكرمة اللي انا اديته لكم؟ فين الحياة الروحية اللي انا اديتها لكم؟ والمواعيد والعهود والمعجزات والناموس والوصايا، عملتوا بيها ايه؟ لهم مش بيعبروه. راح بعت لهم ابنه، قالوا ده هو الوارث، الابن الوحيد الحبيب. قالوا نقتله ونخلص منه وننتهي من موضوع صاحب الكرم ده، واحنا الكرم ده يبقى ايه لينا. هو بيكلمهم حل هيعملوه، ده اللي عملوه رؤساء الكهنة، شافوا الابن الوحيد جاي بيته، جاي الهيكل بتاعه، قال نقتله وناخد الميراث يصير لنا بدل ما نخسر اللي احنا فيه ده. هو بعدين نبههم الحجر الذي رفضه البناؤون صار رأسا للزاوية، انتوا بترفضوني وانا الحجر رأس الايه الزاوية، اهم حجر في البناء كله. فهم فهموا انه بيقول المثل ده عليه، وفهموا انه عارف ان هم بيرتبوا لموته. لكن الوجهة التانية الأجمل مش تخش الأمة اليهودية اللي حينزع منها الكرم وتعطى لكرامين آخرين يعطوا الأثمار في حينه، لكن القصة التانية اللي هي تخصني أنا، ما هي دي قصة حياتي مع ربنا. ربنا أوجدني وأوجد معايا إمكانيات كتيرة، حوطني بسياج، اداني حماية وبنى برج وبنى معصرة، حط لي امكانيات كتيرة في حياتي، اداني علم واداني معرفة واداني جسد واداني صحة واداني اسرة واداني بيت واداني وطن واداني حاجات كتيرة هيئها من اجلي. وبعدين انا حسيت انه سافر، سابني، خلقني وسابني. وبعدين يقول في الوقت المعين، شوفوا ان صاحب الكرم ده ما بعتش الكرامين بتوع، ما بعتش ياخد الثمر في اي وقت، ده فين؟ في الوقت المعين اللي المفروض يطلع فيه الثمر. لو كان راح متقدم كان ممكن يقولوا له مالكش حق لسه ما طلعش، او راح متاخر يقولوا احنا ايه صرفنا فيه، لكن هو راح في الوقت المظبوط. وبعدين الطلب بتاعه منهم كان عجيب، قال لهم اعطوني لياخذ من الكرامين من ثمر الكرم، ما قالش ليأخذ من الكرامين ثمر الكرم. تفرق مني دي، تغير المعنى خالص. اصل لو كان قال للكرامين ادوني ثمر الكرم يقولوا له انت عايز تاخد كل حاجة، طب واحنا يتبقى لنا ايه؟ لكن هو كان رقيق جدا، قال لهم ادوني من ثمر الكرم، ادوني نصيبي، ادوني حقي. زي ما واحد بيأجر أرض زراعية لفلاح، والفلاح بيعمل ويزرع ويحصد ويجمع المحصول، يدي صاحب الأرض نصيبه وياخد هو الايه الباقي. هو ما طالبش بكل الثمر، هو طلب بحقه فقط، لكن هم رفضوا انه يدوله حقه، قالوا احنا ناخد كله لينا، نموته فيصير الميراث لنا. وهو ده اللي احنا بنعمله مع ربنا. ربنا اداك وقت واداك صحة وادك فلوس وادك امكانيات وادك معلومات، ادك حاجات كتير، صنع ليك كرم بهي جدا، وبيجي في الوقت المعين يقولك من فضلك اديني حقي، اديني حقي من وقتك، اديني حقي من مشاعرك، اديني حقي من امكانياتك. لكن اللي بيحصل نقول هلمه نقتله فيصير الميراث لنا، بناكل حق ربنا. لما يبقى من ربنا حقه ان انا اصلي له في الساعة دهيت واروح اكل الحق دهوت واخده لذاتي عشان اتفسح فيها او اتمتع بيها او اكل بيها او اديه لحد تاني غير ربنا، ما انا باكل حق ربنا. فوات كتير يبقى الانسان عايز يموت ربنا في حياته، ما يبقاش لربنا وجود. ده اللي عمله الالحاد. الالحاد ايه فكرته؟ حس ان الدين ده ربنا ده ليه طلبات، ليه حقوق. قال لك طب ما نخلص من ربنا وقول ان ما فيش حاجة اسمها ربنا، هلما نقتله فيصير الميراث لنا. اذا الانسان هو اله نفسه. مش هي دي فكرة الانسان؟ فكرة الالحاد ان الاله ما هوش الله، لكن الاله هو الانسان اله نفسه. يصير الميراث كله ليا، كل حاجة تبقى بتاعتي انا، وما ادهوش هو حاجة. برغم ان هو مش عايز ياخد كل حاجة، هو عايز ياخد حقه هو فقط. لكن المشكلة الكرامين دول ظنوا ان صاحب الكرم بعيد عنهم، مش هيطولهم. فوقت كتيرة بتبقى نظرتنا لربنا، نظرتنا ده بعيد، ده ربنا ده فوق، مين اللي هيوصل له ولا مين اللي هيجي له ولا هو هيجي لي؟ يعني اعمل اللي انت عايزه، انت شايفه، خد راحتك واعمل اللي انت عايزه وقلها في اللي انت عايزه. هو بعيد، سافر، مش موجود. على احد رأي احد الملحدين اللي كتب ان الله قد مات، ربنا مات انتهى خلاص مش موجود، عشان يريح نفسه. لكن هي قصة الانسان باستمرار. ببعت لك الابن الوحيد الحبيب المونوجانيس، فيقوم الانسان يقتل الابن الوحيد، يتخلص من ربنا وينهي على ربنا عشان ما فيش حاجة توجعه، مش حد يأنبه، مش حد يطلبه بحاجة، يعيش لمزاجه، يعيش لذاته. هي دي قصة كل انسان بيهرب من ربنا ومش عايز تبقى له علاقة صح بربنا. يقول له انت مش فاهم يا حبيبي ان اللي انت رفضته ده هو وانهيته من حياتك، ده هو ده حجر الزاوية اللي من غيره ما تقدرش تبني ابدا، من غيره ما تقدرش تبني ابدا. لكن المثل ده بيقول لنا ربنا ليا حق فيك، اديني حقي، ما تاكلش حقي. لكن يورينا حاجات كتيرة حلوة قوي في معاملات الله معانا. اول حاجة يورينا ان الله بيثق في الانسان. صاحب الكرم وثق فين؟ في الكرامين، سلمهم الكرم وسابهم يتحركوا فيه بحريتهم. ان الله بيثق في الانسان باستمرار. ويورينا كرم الله ان ما سابش الانسان كده فاضي، ده حط له كل التجهيزات، كل المعدات، البرج والمعصرة والحوض والسياج، ده له تجهيزات لانه كريم. وتورينا ايضا صبر الله ان ربنا بيستنى، بيبعت واحد واثنين وثلاثة واربعة وعشرة، بيستنى كتير قوي علينا. لكن ايضا بتورينا عدل الله. لو اصر الانسان يؤخذ منه الكرم ويعطى لآخر. على رأي أحد الكتاب كتب عبارة لطيفة قوي، إني أحب الله جدا لأن أمجد شيء صنعه الله في حياتي، إنه تركني أتصرف في حياتي بالقدر الذي يشعرني باستمرار بأنه يثق فيا. تاني، اني احب الله لانه صنع امجد شيء في حياتي، انه تركني اتصرف في حياتي، يعني اعمل اللي انا عايزه بالقدر الذي يشعرني دائما بانه يثق فيا. ربنا بيوثق ويثق في كل واحد، لكن كل واحد فينا هل بيبقى جدير بهذه الثقة ولا لا، دي مشكلة تانية. ناخد راحة كده نص ساعة ونكمل الساعة 9 ان شاء الله. نكمل اصحاح 12 مع 13. شفنا ان الصراع اشتد جدا ما بين رؤساء الكهنة وبين السيد المسيح، لكن هم ما قدروش لانهم خافوا. فيقول اخر آية في الباراجراف اللي فوق، فتركوه ومضوا سابوه. لكن هتبتدي جماعات مختلفة تتحرك من اجل انها تنهي السيد المسيح. رؤساء الكهنة سابوه الى حين وسلطوا عليه جماعة تانية، ثم ارسلوا اليه قوما من الفريسيين والهيرودسيين. الفريسيين دول الناس المعتدلين اللي ليهم تدين، اللي بيقولوا ان احنا يعني طائفة منعزلة عن الناس، لينا تقاليد معينة، لينا صفات معينة، وكان الانعزال بتاعهم قايم على اساس ديني. الهيرودسيين دول طائفة سياسية كانت بتؤيد حكم هيرودس، وكانت عايزة ان هيرودس ياخد كل الاقليم. هيرودس كان ملك على الجليل، وكان الهيرودسيين دول بيساعدوه انه ياخد كمان منطقة اليهودية، لان منطقة اليهودية في الوقت ده كانت تحت حكم بيلاطس البنطي. فهم قالوا ان هيرودس ده ادومي اقرب لنا من بيلاطس البنطي الروماني، لكي يصطادوه بكلمة. عايزينه يوقعوه في غلط، فابتدوا بمكر وبخبث يقولوا. فلما جاءوا قالوا له يا معلم، اعترفوا ان هو معلم، ابتدوا يقدموا له مديح. نعلم انك صادق ولا تبالي باحد، يعني الكلام انت راجل حقاني وما بهمكش حد، هتقول الحق هتقوله، لانك لا تنظر الى وجوه الناس، لا تنظر الى وجوه الناس بل بالحق تعلم طريق الله. شوفوا كل الكلام ده، يعني انتوا عارفينه ان هو الكلام اللي بيقوله ده هو طريق مين؟ الله. عارفين كل الكلام ده هو، لكن هم بيحفزوه عشان يقول كلمة معينة. انت راجل حقاني ما بتبليش بحد، وانت بتقول طريق ربنا. هم بيمدحوه بيقولون انك بتتكلم عن طريق ربنا، طب ليه انتوا ما امنتوش بيه وليه ما سمعتوش كلامه؟ راح سألين السؤال الخطير، ايجوز ان تعطى جذية لقيصر ام لا؟ ندي قيصر الجزية والضريبة اللي فرضها علينا ولا ما ندهوش؟ نعطي ام لا نعطي؟ وحددوا له انه يجاوب كلمة من اتنين، نعطي ام لا نعطي. فعلم رياءهم وقال لهم لماذا تجربونني؟ ان المسيح كاشف كل واحد كويس. ائتوني بدينار. وهنا يبدو ان حتى السيد المسيح ما كانش معاه دينار، لانظره اشوفه. قالوا به، فاتوا به، فقال لهم لمن هذه الصورة والكتابة؟ على حسب عادة القياصرة والملوك ان كل ملك بيطبع صورته وكتابته واسمه على العملة المتداولة بين الشعب، عشان دي تتداول في المنطقة بتاعة سلطانه، المنطقة اللي هو بيملك عليها. قالوا لمن هذه الصورة والكتابة؟ فقالوا له لقيصر. فأجاب يسوع وقال لهم أعطوا ما لقيصر لقيصر وما لله لله. فتعجبوا منه. هو كانوا عايزين يوقعوا في مشكلة سياسية، لأن لو قال آه أو لا الاثنين فيهم خطورة، لو قال اه ادوا الجزية القيصر، اذا انت انسان متعاون مع الحكم الروماني مع المستعمر الاجنبي يهيجوا الشعب عليه، اللي انتوا بتقولوا خلص الان ده متحالف مع قيصر. وان قال لا يبقى بس هي دي اللي عايزينها، ان انت في عداء لمين؟ لقيصر، وقيصر ده ينبغي ان هو يقتلك لانك متمرد ومش خاضع لحكم قيصر. عشان كده هم حاولوا يزنقوا المسيح في كلمتين، نعطي او لا نعطي. فكانت اجابة المسيح بطريقة استعجبوا منها، لانهم ما كانواش يتوقعوا ان هو يقول كده خالص. قال لهم دي العملة ده هي بتاعة مين؟ عليها صورة مين؟ كتابة مين؟ قالوا له قيصر. قال لهم خلاص تبقى بتاعة قيصر. رجعوا له، ما لقيصر لقيصر وما لله لله، كل واحد ياخد حاجته. قال يعني انت يا رب عايزهم يدفعوا الجزية للرومان؟ اه هو مش الرومان دول قدموا لكم خدمات؟ مش انتوا تحت حكم الرومان؟ لان فعلا الدولة الامبراطورية الرومانية قدمت خدمات لليهود ولكل العالم. ده بيقولوا ان اكبر شبكة طرق مهدت في العالم كان تحت حكم الامبراطورية الرومانية، هم اللي عملوا الكونكشن بين كل اجزاء العالم، هم اللي نهدوا الطرق، هم اللي سووا الطرق ووضبوها. مش هم دول اللي بيحكموكم؟ يبقى من حقهم ياخدوا الضريبة. هم هيجيبوا منين عشان يقدموا لكم خدمات؟ اعطوا ما لقيصر لقيصر وما لله لله. عشان كده سكتوا، ما قدروش يهيجوا الشعب عليه. حتى هو لما في مرة جم الناس اللي بتاخد الضريبة والجزية مكانش معاه، راح قال لبطرس روح ارمي السنارة هتطلع لك سمكة هتلاقي فيها استار، روح ادفع الجزية عني وعنك. استار، استار يعني زي كيس او حاجة كده. فدفعها بس ما دفعهاش من معاه. المسيح دفع الجزية بس مش من جيبه، لكن دفعها منين؟ من البحر. والبحر ده تملي اشارة للعالم في اضطرابه، فدفع مال العالم من العالم. ما كانش بشيء، لكن العالم عايز حاجة، دفع للعالم من العالم. فهم تعجبوا المجموعة دي السياسية الهيرودوسيين، وكان في عداء مستحكم جدا ما بين الفريسيين والهيرودوسيين، لكن جم اتفقوا ضد المسيح. فجت طائفة تانية، وجاء اليه قوم من الصدوقيين. كل ده فيهم واحد ورا بعض ورا بعض عايزين يوقعوه باي طريقه. الصدوقيين دول كانت الطبقه الارستقراطيه، الطبقه الغنيه، وكان اغلبهم من الكهنه، وكان بيؤمنوا باسفار موسى الخمسه التوراه بس، لكن ما بيؤمنوش بقيه اسفار العهد القديم، وما بيؤمنوش بان في حياه اخرى بعد الموت، وما بيؤمنوش بوجود ملائكة او خليقة اخرى. كان ليهم معتقدات معينة. الذين يقولون ليس قيامة، وسألوه قائلين يا معلم كتب لنا موسى ان مات لاحد اخ وترك امرأة ولم يخلف اولاد ان يأخذ اخوه امرأته ويقيم نسلا لاخيه. فكان سبعة اخوة، اخذ الاول امرأة ومات ولم يترك نسلا، فاخذها الثاني ومات ولم يترك هو ايضا نسلا، وهكذا الثالث فاخذها السبعة ولم يترك نسلا، واخر الكل ماتت المرأة ايضا. ففي القيامة متى قاموا؟ لمن منهم تكون زوجة؟ لانها كانت زوجة للسبعة. في الرد على الجزية قال لهم ده صورته عليها تبقى تاخدها، ياخدها. وفي ملاحظة لطيفة جدا، انا علي صورة مين؟ صورة الله، لان مخلوق على صورته ومثاله. اذا انا ربنا من حقه ان هو ياخدني، انا مفروض لربنا مش لحد تاني لان صورته مطبوعة عليا، اذا هو يملكني. فجوم الصدقيين دول باسلوب اخر، طيب انت يعني بتؤمن بقيامة الاموات، طب احنا عندنا لغز فزورة تقدر تحلها لنا، هتحل لنا موضوع القيامة دي. واحدة حسب الشريعة اتجوزت واحد ما خلفوش اتجوزها اخوها كذا هكذا، طب في القيامة هتبقى مرات مين؟ السبعة يتخانقوا عليها؟ هم تصوروا ان السماء بنفس صورة الارض، صورة طبق الاصل من الصورة الارضية. مش انت بتقول ان في قيامة وقلت عن نفسك انا هو القيامة والحق والحياة؟ طب حللنا بقى الفزورة دهيت. فابتدى يكلمهم في نقطتين. اول نقطة عن طبيعة القيامة، فاجاب يسوع وقال لهم اليس لهذا تضلون؟ مش عشان كده انتوا ماشيين غلط؟ اذ لا تعرفون الكتب ولا قوة الله. انتوا مش فاهمين حاجة وما بتقروش كويس. لانهم متى قاموا من الاموات، اذا في قيامة، لا يزوجون ولا لا يزوجون ولا يزوجون، بل يكونون كملائكة في السماوات. ان السماء والقيامة ليها طبيعة اخرى تختلف عن طبيعة الارض، يدي اول حاجة. واما من جهة الاموات انهم يقومون، فالاول اتكلم عن طبيعة القيامة ان دي طبيعة تختلف عن الارض. اما عن حقيقة القيامة واثبات القيامة، أنا قرأتم في كتاب موسى، كتاب موسى ده اللي بيؤمن به اللي هو التوراة الخمس أصفار الأولانية، في أمر العليقة، وحدد لهم الموقع بالضبط في سفر الخروج الإصحاح الثاني، كيف كلمه الله قائلا أنا إله إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب. الثلاثة دول كانوا ماتوا من زمان. ليس هو اله اموات بل اله احياء. اذا في قيامة. اذا كان الثلاثة دول ماتوا وربنا بيتكلم عليهم ان هو الههم اله احياء، يبقى اذا في قيامة. فاثبت لهم حقيقة القيامة من الكتب اللي بيقروها واللي بيؤمنوا بيها وبيصدقوا بيها، لكن يقول لهم تضلون اذ لا تعرفون الكتب ولا قوة الله. انتوا بتاخدوا الكلام من اجل هواكم الشخصي، مش من اجل انكم تختبروا قوة الله في حياتكم. فاسكت الصدوقين. فجاء واحد من الكتبة وسمعهم يتحاورون. كتبة دول اللي بيحطوا قوانين الناموس. فلما رأى انه اجابهم حسنا، زي عملية مبارزة عمالي واحد ورا التاني يخشله، سأله اية وصية هي اول الكل. عايز يسمع رأيه ايه، ايه اهم وصية الانسان يعملها؟ ما هو الكاتب ده ناموسي، عايز يعرف اهم وصية في الناموس الواحد يعمل ايه اهم حاجة. فاجابه يسوع، شوفوا اللطيف، المسيح كان باستمرار بيجاوب بالرغم ان عارف ان اللي بيسأله هواش قصده المعرفة قد ما قصده ان هو، لكن هتلاحظوا ان المسيح حتى هو عارف ان هم بيصطادوه، لكن بيحاول يجذب كل واحد منهم للطريق الصحيح، عايز يجذبهم للطريق الصحيح، عشان كده بيجاوبهم برغم من مكرهم وخبثهم. الصديقيين عايز يجذبهم للطريق الصحيح ان في قيامة للاموات، انتوا ماشيين غلط. سياسيين لا، ادفعوا الجزية لقيصر، طالما هما بيقدموا لكم خدمات من حقهم ياخدوا مقابل هذه الخدمات. الكاتب ده او الناموسي ده هو اللي جاي يسأله. اجابه يسوع ان اول كل الوصايا هي اسمع يا اسرائيل. ودي كان العبارة اللي بتملي بيرددوها صبح وبالليل، كان في الطقس بتاعهم، ان الرب الهك، الرب الهنا رب واحد، وتحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل فكرك ومن كل قدرتك. من القلب والنفس، النفس هي المشاعر والانفعالات والفكر اللي هو التفكير، والقدرة اللي هي القوة. هذه الوصية الأولى. وثانية ومثلها، هي تحب قريبك كنفسك. ليس وصية أخرى أعظم من هاتين، برغم أن هما وصيتين، لكن المسيح اتكلم عنهم أن هما إيه؟ وصية واحدة، ليست وصية أخرى. فقال له الكاتب: جيدا يا معلم، بالحق قلت، لأنه الله واحد وليس آخر سواه، ومحبته من كل القلب ومن كل الفهم ومن كل النفس ومن كل القدرة، ومحبة القريب كالنفس هي أفضل من جميع المحرقات والذبائح. فلما رآه يسوع أنه أجاب بعقل، قال له: لست بعيدا عن ملكوت الله. المسيح بيقدم ان الحب، العلاقة الحب ما بين الانسان وما بين الله وما بين الانسان واخوه، دول مرتبطين جدا ببعض، وهم دول كل الديانة. الديانة ليست ممارسات وطقوس وفرائض، لكن الديانة هي عمق حب شركة. الطقوس والفرائض ينبغي انها تقود الانسان لحب ربنا وحب الايه؟ الاخر. لكن لو الواحد عمال ماسك في الطقوس والممارسات، شوية الحاجات اللي بيعملها، من غير ما قلبه يتفتح بالحب ناحية ربنا وقلبه يتفتح بالحب ناحية الاخرين، يبقى هو عايش في شكلية، في رياء، في مظهرية، في دروشة من الخارج. فلما لقى عنده هذا الفكر، المسيح اتبسط جدا منه. اجاب بعقل، بعقل يعني بفهم، ما هوش زي الكتبة المدروشين اللي بيعمل شوية ممارسات، لكن ده عنده فهم في الامور الروحية، بيفكر بتعقل. كان اخطر حاجة قالها له ان المحبة ده هي افضل من جميع المحرقات والذبائح. دي الذبائح دي كانت شغلة مين؟ كهنة. طقس كله قايم على الذبائح، والذبائح دي مفروض انها بتقدم لله. فقال له ده المحبة، محبة القريب افضل من القرابين والذبائح اللي بتقدم لله. يعني ربنا عايز المحبة ومش عايز الذبائح. فلما لقى عنده هذا الفكر المستنير، المسيح قال له: انت مش بعيد عن ملكوت السماوات، لكن يا ترى هتخش ولا لا؟ في ناس بتقرب لكن ما بتخشش برغم انها قربت. عشان كده المسيح بيجذب الكل للطريق الصحيح. فقال له: لست بعيدا عن ملكوت الله. ولم يكسر احد بعد ذلك ان يسأله. لما لقوه كده، بالعكس ده هو بيجذبهم للطريق الصحيح، سابوا موضوع الأسئلة ويحاولوا ان هم يصطادوه بكلمة او يمسكوا له غلطة. ثم اجاب يسوع وقال وهو يعلم في الهيكل. ونشوف هنا بقى، ده مش بيعمل في المجامع دلوقتي، ده بيعلم فين؟ في الهيكل رأسا. كيف يقول الكتبة؟ هيدور حديثه حوالين الكتبة دلوقتي، اللي هم اخر طايفة اشتغلوا معاه. كيف يقول الكتبة ان المسيح ابن داود؟ ما الكتبة دول هم اللي بيقروا النبوات والتوراة، وبيحددوا شروط المسيا او صفات المسيا اللي جاي، ومن ضمن صفات المسيا انه هو ابن داود، وده معروف في التعليم. شفنا ان الكنعانية بتقول له ارحمني يا ابن داود، وان الاعمى بيقول له ارحمني يا ابن داود، لان داود نفسه قال بالروح القدس. ودي اشارة جميلة ان المزامير كتبت بالروح القدس، واسفار العهد القديم ايضا كلها كتبت بالروح القدس. كان المسيح بيستشهد كتير باسفار العهد القديم. قال الرب لربي: اجلس عن يميني حتى اضع اعداءك موطا لقدميك. ده المزمور 110 اللي فيه الحديث ما بين الاب والابن. والاب والابن داود سماهم الاثنين ربي، قال الرب لايه؟ لربي. فداود نفسه يدعوه ربا، فمن اين هو ابنه؟ الله، هو ربه ولا ابنه؟ حطهم في مشكلة. مش انتوا عمالين تتبحثوا وانتوا الكتبة اللي بتفسروا الناموس وبتطلعوا القوانين؟ طب جاوبوا على السؤال ده، المسيح رب داود ولا ابن داود؟ وما طبعا ما كانوش يفهموا اللاهوت والناسوت، ما يفهموش سر التجسد. عشان كده وكان الجمع الكثير يسمعه بسرور. هو رب باللاهوت وابنه بالناسوت لانه ياتي من نسله. فالجموع اتبسطت جدا من كلام المسيح، كانه كان بيقدم احجيه. عارفين شمشون لما كان بيقدم احجيه فوزير؟ شمشون كان رمز للمسيح اللي قابل فوازيرهم بفوازير برضك. موضوع السبع اخوات والتدويخه دي ادهم هم بردك حاجه تلففهم حوالين نفسيهم. وبعدين ابتدى بقى يتكلم في المهم، وقال لهم في تعاليمه: تحرزوا من الكتبه. الكتبه دول كان ليهم احترام شديد جدا جدا عند الشعب. كان لما يمشي واحد كاتب يفضلوا ينادوه يا سيدي يا سيدي، او سموهم ربوني، ويشوفوه يقوموا ويفسحوا له الطريق. ما هو ده اللي بيديهم كل القوانين. فهنا المسيح قال لهم: تحذروا من الكتبة الذين يرغبون المشي بالطيالسة. الطيالسة دي كانت ثياب كده بقبها معينة وبديل معين، منظر كده، والتحيات في الأصوات ان الكل يقف لهم ويحييهم، والمجالس الاولى في المجامع يقعدوا قدام في اول صف، والمتكئات الاولى في الولائم، الذين يأكلون بيوت الارامل ولعلة يطيلون الصلوات، هؤلاء يأخذون دينونة اعظم. وبيحذر المسيح من موضوع المظهرية وحب الظهور، بس انا عايز يظهر باستمرار، عايز يبقى واضح والكل شايفه والكل ماشي وراه. فممكن حب الظهور ده يجي اما انه بيظهر باعمال شريرة بيعملها عشان يجذب الناس ليه، او في نوع تاني خفي اللي هو البر الذاتي، انه حاول يظهر انه هو قديس وان هو عالم وان هو بيصلي. ما هو كل ده حب ظهور، ليه صورة التقوى لكن ملهمش قوتها. بياكلوا بيوت الارامل، يعني بياكلوا حق الارامل، لان المفروض حسب الشريعة ان لو في ارملة توفى، يعني واحدة وتوفى زوجها، يبقى في كاتب وصي عليها علشان يدبر زي المجلس الحزبي دلوقتي، يعني يدبر احتياجات الاولاد. فكان طبعا دي فرصة جميلة جدا للكتبة ان هم ياكلوا بيوت الارامل، وفي نفس الوقت يوروا قداستهم في ان هم يطولوا في الصلوات. ما هو برضك ممكن الواحد عايز يظهر قداسته يقوم يطول في الصلاة، يقوم يلحن في الصلاة اكتر، يقوم يعني ينغم اكتر، يبين صوته الجميل اكتر. في حاجات كتيرة الانسان بيحب يظهر فيها، لكن مش هدفه ربنا. هدفه انه اجتذاب مديح الناس. على رأي احد في قصة لطيفة عن احد الخدام، دعته كنيسة من الكنائس انه يصلي عندها، فصلى صلاة منمقة متجهزة تمام، فطلعت الناس كلها مبسوطة، قال ده صلى حتة صلاة ما سابش حاجة الا ما صلى فيها والا ما ذكر، وبترتيب معين وبألفاظ جميلة. فكتب احد الخدام كلمة تانية عنه، قال هو فعلا صلى صلاة جميلة جدا، لكن صلاها للكنيسة مش صلاها لله. هو كان بيكلم الكنيسة، بيكلم الناس، بيديهم موضوع انشاء، لكن ما كانش بيكلم الله. عشان كده باستمرار بالنسبة للخدام، بالنسبة للشمامسة، وبالنسبة للكهنة، واحد بيحب يظهر قداسته بانه ينغم ويطول لا، ياخد باله من الحتة دي. انت بتكلم ربنا، مش عايز تسمع اللي حواليك. فدول عاشوا في البر الذاتي، كان الكبرياء متخفي فيهم، عايزين يحبوا الكرامة، حب الظهور، ولو ما كرمهمش وادوهم يعني الاحترام اللائق يزعلوا. كان عندهم الطمع، بياخدوا اللي مش ليهم، وكل ده متخفي وراء الحياة الروحية. فهنا السيد المسيح بيفضح الحتة ديت، وبيحط مبدأ خطير جدا بالنسبة للناس اللي ليها مراكز في الكنيسة. المركز يعني تبقى شماس او تبقى كاهن او تبقى اسقف او تبقى راهب او تبقى خادم ليك مسؤولية، المركز ليس امتياز، لكن المركز مسؤولية. المركز ما هوش امتياز، ما هوش تكريم، لكن المركز مسؤولية، خدمة، بذل. وبعد ما عمل الموضوع ده كله واتكلم عن الكتبة واتكلم ونبه، اوعى تعيش في صورة التقوى لكن ملكش قوة التقوى، في شوية ممارسات وطقوس وشكليات، ابتدى يوريهم بقى نموذج قريب جدا من ربنا، افضل من الكتبة والفريسيين ورؤساء الكهنة والكل. وجلس يسوع تجاه الخزانة. الخزانة دي كان تملي يفصل ما بين دار الامم ودار النساء، يحطوا 13 صندوق كبير ضخم زي الابواق، ليهم فتحة كبيرة كده، دي اسمها الخزانة. كان الناس تيجي وتحط عطاياها فيها في الصناديق دهيت. قلنا الهيكل 4 اقسام، دار الامم، دار النساء، دار اسرائيل، ده اللي مسؤول مسموح ان هم يخشوا، لكن دار الكهنة دي اللي مش مسموح ان هم يخشوا. فجلس يسوع تجاه الخزانة ونظر، وكلمة نظر باليوناني مش بمجرد بصة، لكن لا، نظر نظرا مليا او بتدقيق، ونظرة طويلة، ونظر كيف يلقي الجميع نحاسا في الخزانة. وكان اغنياء كثيرون يلقون كثيرا بالشوال ويكب ويرن الصوت. فجاءت أرملة فقيرة وألقت فلسين قيمتهما ربع، فبعت تلاميذه جمعهم بسرعة وقال لهم: الحق أقول لكم أن هذه الأرملة الفقيرة قد ألقت أكثر من جميع الذين ألقوا في الخزانة، لأن الجميع من فضلتهم ألقوا، وأما هذه فمن أعواذها ألقت كل ما عندها، كل معيشتها. وهنا ربنا بيطلع لهم نموذج الكل يمكن ما كانش أخد باله منه. الكل بياخد باله من كتبة، من الفريسيين، من رؤساء الكهنة والهيلمان والمهرجان اللي حواليهم، لكن دي ما كانش حد أخد باله منها، لكن هو كان ملتفت جدا ليها ولفت نظر التلاميذ ليها، لانها دي كانت في علاقة جميلة جدا بينها وبين ربنا، والعلاقة دي كانت بتترجم في موضوع العطاء. بيشبهوا الناس اللي بتدي تشبيهات لطيفة قوي. في ناس عاملة زي الينبوع، بيفيض بيطلع على طول، لوحده من غير ما حد يطلب منه. الينبوع ده عمال يطلع مية على طول، حدش بيقول له طلع مية، ده هو طبيعته انه يدي على طول، بيفيد على طول. في ناس تانية عاملين زي الاسفنجة، الاسفنجة ما تديش ومش ممكن تاخد منها الا اذا عصرتها. يعني واحد بيطلع لما تعصره، لما تزنقه يعني. في ناس تانية زي الحقيبة المغلقة، شنطة مقفولة ومعكش مفتاح، تعرفش تاخد منها حاجة الا اذا مزقتها فرتكتها. وفي ناس تانية بقى على مستوى اعلى، الناس اللي بيقدموا في عطاياهم ذبيحة، ذبيحة حية، بيقدموا تقدمة كلها محرقة لله، زي المرأة ده هي اللي اعطت حياتها قوت يومها كل ما تملك، لدرجة انه يقول اعطت معيشتها، اعطت حياتها بالكامل، اعطت كل ما عندها، كل معيشتها، قدمت حياتها كلها لربنا، مش بس شوية حاجات قدمتها، لا ده قدمت كل المعيشة، كل الحياة بتاعتها لربنا. عشان كده ربنا بيشتم رائحة الذبيحة ده هي بجمال التضحية اللي موجودة في العطاء، لان ينبغي ان يكون في العطية اللي بقدمها لربنا في تضحية. عشان كده حتى في اللفظ اللي معرفش الناس شالوه دلوقتي من القداس ليه والشمامسة غيرته، كان يقول صلوا من اجل هذه القرابين المقدسة الكريمة وايه وضحيانا. ضحيانا مش اللي راحوا ضحية في الموت، لا، ضحيانا يعني الحاجة اللي احنا بنضحي بيها من اجل ربنا، غيروها دلوقتي وقالوا تقدمتنا، لا هي ضحيانا. ان لازم العطية يبقى فيها تضحية بذل، انتهى. ده مين اللي قدم ومين اللي اعظم من الكتبة؟ دي امرأة في غاية الفقر، امرأة منكوبة ارملة مات زوجها وعرفت طعم الترمل اللي هو العائل بتاعها، دي اللي بتعطي كل معيشتها، قدرت تنتصر على الترمل وألم الترمل زي حنة النبية اللي انتصرت على الألم اللي أصابها بالترمل بأنها قعدت عابدة في الهيكل والتصقت بالرب جامد جدا. الأرملة الفقيرة المنكوبة اللي ظروفها صعبة جدا في إمكانياتها المادية وفي إمكانياتها الاجتماعية، كانت مؤمنة جدا بالله، كانت بتروح الهيكل، ما تضمرتش على ربنا، دي كانت بتروح عشان تعطي، ما قالتش مش انت يعني خدت اللي اهم حاجة عندي، ما انت خدت جوزي مش هديك حاجة، ما انت خدت اللي انا كنت معتمدة عليه، ما انت اللي رملتني مش هديك. لكن لا، هي بالرغم من ترملها كانت بتروح وبتعطي، كانت بتعطي بسرور، لان اهم حاجة في العطية هي ان الانسان يقدم بفرح، مش بوجه عابس او هو متذمر او لازم ندي حاجة لربنا نديله، لا، دي هي اعطت واعطت بسرور برغم انها اعطت كل ما عندها، كل ما عيشتها. واللطيف ان المسيح كان جالس عند الخزانة لينظر، المسيح باستمرار قاعد يشوف كل واحد فينا بيدي ازاي، هو بينظر لعطاء كل واحد منا، ومش ممكن ان احنا نعطي بعيدا عن عينيه الفاحصتين اللي عارفة كل واحد دوافعه ايه وهو بيدي ليه. حقيقة ان قعدة المسيح جنب المكان اللي بيحطوا فيه الفلوس كان يقصد شيء معين، اصل الفلوس المال ده اخطر حاجة في حياة الانسان وبتلعب دور كبير جدا. الفلوس دي يعني بالنسبة لكل واحد منا، تيجي تقول للواحد هات جنيه يقول لك ليه، الفلوس دي اخطر حاجة في حياة الانسان، كل الناس بتكوش عليها ومتمسكة بيها. في كل زمان وفي كل مكان الفلوس بتلعب دور خطير جدا في حياة الناس، شغلة تفكيرهم وكل حاجة. فهو قاعد جنب الخزانة يشوف الناس بتتصرف ازاي، موقفها ايه من الفلوس. هو ما بيشوفش كم يدفعون، لكن هو بيشوف كيف يتعاملوا مع الفلوس. حط الفلسين بتوع المرأة دي في كفة، وكل العطايا بتاعت الناس الكتيرة اللي كانوا بيحطوا كتير في كفة تانية، وكانت الكفة اللي رجحت هي كفة الفلسين. كان في نظر ربنا ان الفلسين دول اكتر كتير جدا واعظم كتير جدا من كل الالاف اللي دفعت من الاف الناس اللي كانت موجودة، لان ربنا الحساب عنده بيختلف عن الحساب اللي عند الانسان اللي عند الناس. ربنا بيحسب بطريقة غير اللي احنا بنحسب بيها خالص. ده محبة، ده محبة انها ادته كل الثمر بالرغم ان هو رملها وبالرغم ان هي فقيرة لدرجة. اذا كان هو طلب من الثمر وانت من اجل محبتك العظيمة ليه اعطتيه كل الثمر، فشوفي بقى مدى المجد. لكن هو ما بيطلبش الا من الثمر من حقه. عشان كده دي كانت عظمة المرأة دهيت. الناس التانية ادته من الثمر، بس ادته بطريقة غبية جدا هنشوفها. لكن المرأة دي ادته الثمر كله، القت كل معيشتها، القت كل ما عندها. ده يكشف لنا عن عمق وعظمة اعتمادها الكبير والكامل على الله. لان بعد ما ادته كل حاجة، طب هي هتعيش منين؟ هو اللي هيعيشني. اعتماد كامل على الله. نحن بقاش معها حاجة، لكن بقى في واقع الامر معاها كل حاجة، لان القت رجائها بالكامل على مين؟ على الله. عشان كده كان عندها ثقة كاملة بعناية الله ليها. هي ما تملكش شيء، لكن كانت متأكدة انها تملك كل شيء. كفقراء ونحن نغني كثيرين، كأن لا شيء لنا ونحن نملك كل شيء. كان عندها في عظمتها روح القناعة والشكر، برغم ان ما عندهاش وظروفها سيئة جدا، لكن كانت قنعة وجات قدمت بشكر. هو معنى العشور او ان واحد بيدفع لربنا عطية، معناه ايه؟ انه بيقول له انا بشكرك، انت اديتني وانا بشكرك. برغم ان ربنا اعطاها قليل واخذ منها كثير، لكن برضه كان عندها روح القناعة وبتقول له اشكرك، وادته من اللي عندها. اعطت كل شيء عندها من غير تحفظ او اضطرار، ما كانش حاجة تضطرها انها تعمل كده، من غير ما تشتكي، من غير ما تتذمر، من غير دي. كان ممكن تدي فلس وتخلي الفلس التاني ليها، كانش حد هيقول لها انت غلطانة. لكن هي اعطت من برغبة قوية جدا من غير ما تشتكي او تتضايق. بردك في قصة لطيفة قريتها، راحوا لواحد مليونير وقالوا له احنا عايزين تبرع منك عشان في مشروع خيري. فقال لهم انا عارف في الانجيل ان المسيح مدح المرأة اللي دفعت فلسين، فانا هديكوا الفلسين. قالوا له ماشي، لا احنا مش عايزين فلسين، احنا عايزين الفلس الواحد، عايزين نص. فقال لهم طب خدوا الفلس. قالوا له لا، دي دفعت نص، دفعت هي كل اللي عندها، وكل اللي عندها فلسين، لكن احنا عايزين منك النص. انت ثروتك كام؟ قال لهم 700,000 دولار. قالوا له طب احنا عايزين 350,000 دولار. قال لهم لا طبعا. ليه؟ لان الناس في وقت كتير المسيح قال كده ان دول قدموا من فضلتهم من اللي فاضل عندهم، انما دي قدت من اعوازها. دول اعطوا كتير لان لسه فاضل عندهم كتير، لكن دي اعطت كل اللي عندها، ما ادتش الفضلات. احنا نلز لينا ان احنا ندي ربنا الفضلات، هدوم المقطعة اللي ما ملهاش لازمة نتبرع بيها، العشرة ساغ اللي مقطعة هي اللي تتحط في العطاء، الفلوس اللي مش عارفين نصرفها لانها باظت نحطها في الكنيسة نديها للفقراء. ده مش بس على مستوى الفلوس، ده على مستوى كل حاجة. بندي لربنا زبالة الوقت وزبالة المشاعر، الحاجة اللي بقية نديها له نرميها له. عشان كده ان كانت المرأة دي لم يلتفت اليها احد، لكن المسيح التفت اليها جدا، لانه كان ينظر وهو باستمرار عارف ايه اللي بيديه كل واحد وازاي بيدي. هو لا ينظر الى الكم ولكن ينظر الى الكيف. ادت الكل لانها كانت عايزة تكرم الله من اللي ادهولها، فادته كل حاجة. كانت عايزة تشكر ربنا لانها كانت حاسة ان هي لا تملك المال ولكن هي وكيلة على المال، ترجعت كل حاجة لربنا. عشان كده السيد المسيح فرح بيها جدا، وكانت في نظره انها اعطت اعظم من الكل واكتر من الكل. هو باستمرار بيبص لينا احنا بندي ازاي، مش احنا ادينا ايه او كام. ده اللي بيبقى قريب من المسيح. ففي وسط الناس دول كلهم اللي جايين يصطادوه ويجربوه، يطلع نموذج جميل جدا لإنسان عايش بأمانة مع ربنا بالرغم من ظروفه الصعبة جدا جدا جدا. أرملة فقيرة ادت كل اللي عندها لأن أحبت بكل قلبها. عشان كده هو فرح بالتقديم بتاعتها زي بالظبط ويمكن أكتر من المرأة اللي جات سكبت الطيب على رجليه بتلتميت دينار. الله ينظر انت بتصلي ازاي، مش كم صلاة صلتها وكم مطانية عملتها، لكن كيف صليت، كيف قرأت في الكتاب المقدس، كيف صمت مش كم صمت. هو ما بيتعاملش بالكم لكن هو بيتعامل بالكيف. في حد يحب يسأل حاجة في الصح ده؟ طب انا كنت سألتكم الصبح سؤال محدش جاوب، الكأس وايه الصبغة؟ قلنا الكأس دي حاجة بتخش جوه الانسان، الصبغة دي حاجة الانسان بيخش جواه. يعني ايه؟ حدش فكر؟ مش عايزين بقى شعارات يا الصليب والامل ما اعرفش ايه وايه، يعني قولي لي ايه يعني؟ ها؟ يعني ايه برضك؟ وهو في جسيماني قال عبارة لطيفة قوي، الكأس التي اعطاني الاب الا اشربها. ايه الكأس دي؟ يقصد بيها ايه؟ لا، الالم ده الحاجة الظاهرية. اذا كانت ارادة الاب، الكأس دي هي الإرادة، إرادة الله. لكن لا تكن مشيئتي بل مشيئتك، إن أردت أن تعبر عني هذه الكأس. فالكأس دي تمثل إرادة الله تجاه الإنسان، ودي الإنسان مفروض يدخلها جواه، مفروض الإنسان يدخلها جواه، إنه يقبل إرادة الله بفرح وبتسليم وبخضوع وبرضا. المسيح بيتكلم لانه عارف انه هيشرب الكأس، لانه ما جئت لاصنع مشيئتي بل مشيئة الذي ارسلني. جه مخصوص انه عشان يشرب الكأس دهية. لكن بص ليعقوب ويوحنا، تقدروا تقبلوا مشيئة الله في حياتكم بفرح وبخضوع وبرضا تقدروا؟ هما مش فاهمين قالوا نقدر. لكن كم واحد فينا بيقبل بفرح وبخضوع وبرضا إرادة الله اللي بيعملها في حياته؟ ولا باستمرار متذمرين، رافضين، تعبانين، متضايقين؟ أما الصبغة، الصبغة دي حاجة بيخش هو جواها فبتصبغه كله. شافها كده أشعياء زمان: من ذا الآتي من أدوم بثياب حمر، ما لك بائس المعصرة وحدك. يقول دست المعصرة وحدي ولم يكن معي من الشعوب أحد، فرش دم عصيرهم علي. صبغة الألم، صبغة الدم اللي المسيح اتصبغ بيها. عشان كده في ضمن الصور اللطيفة اللي الواحد شافها رسمين المسيح على خشبة الصليب، كل حتة من جسمه بتنزف، متغطي كله بالدم، متغطي بالدم لانه اصطبغ بالدم. اذا كان قبل الكأس وارادة الله في حياته، نتكلم بصفة عامة على الانسان، فانه هيعيش الارادة دي بفرح حتى لو هو دخل وسط الدم ووسط الالم، حتى لو كانت الارادة دهيت انه يغطيه كله بالدم بالالم. مين اللي يوصل للمرحلة دهيت؟ من اجل السرور الموضوع امامه، سرور اتمام مشيئة الاب، احتمل الصليب مستهينا بالخزي والعار. محدش قدر يعملها غير الابن الوحيد. لكن لما اتكلم مع يعقوب ويوحنا عليها قالوا له نقدر، ايه المشكلة يعني؟ لا، محدش يقدر عليها. تفضل نصلي بك. نكمل انجيل معلمنا مرقس اصحاح 13. وفيما هو خارج من الهيكل قال له واحد من تلاميذه: يا معلم، انظر ما هذه الحجارة وهذه الابنية. اجاب يسوع وقال له: اتنظر هذه الابنية العظيمة؟ لا يترك حجر على حجر لا ينقض. هما خارجين، واحد من التلاميذ بهروا المنظر العجيب بتاع الهيكل بضخامة الاحجار وفخامة المبنى والذهب اللي كان بيغشي وسطوع الشمس وخطها في الذهب واللمعان والبريء. منظر رائع جدا للهيكل ومبهج ومفرح. تلميذ بيقول للسيد المسيح: شايف قد ايه الجمال والروعة؟ فالمسيح بص له كده وقال له: انت شايف الأبنية العظيمة دي؟ هيجي وقت لا يترك حجر على حجر الا وينقض، مش هيبقى حجر فوق حجر، كل ده هيتهد. لان المسيح مش بينظر للعظمة الخارجية قد ما شفناه في اخر مرة في الاصحاح اللي فات، بينظر للعظمة الداخلية. اللي شد نظر المسيح المرأة الفقيرة الارملة اللي دفعت الفلسين، اللي محدش خد باله منها لدرجة ان هو لفت نظر التلاميذ ليها. لكن اللي لفت نظر التلاميذ وحاولوا يلفتوا نظر المسيح ليه عظمة الابنية وغنى الذهب والفخامة بتاعت البناء ده. هو في موقف لطيف، كانوا عاملين اجتماع عشان يعملوا مشروع خيري والناس حاضرة كتيرة، وكان يعلن الراجل اللي مسؤول: فلان الفلاني اتبرع بكذا الف جنيه. فالناس كلها تسقف: فلان الفلاني اتبرع بكذا الف جنيه. كل ما يذكر رقم ضخم كل ما التسقيف يزيد. بعدين جه قال: فلان الفلاني اتبرع برقم صغير، يعني محدش سقف. فهو سكت. مش معنى يعني كل اللي فاتوا سقفت لهم الا ده، انا مسمعه ده، انا سامع تسقيف جاي من حتة تانية. تسقيف جاي من يدين مثقوبتين. الناس سقفت للناس اللي دفعوا كتير، لكن المسيح اللي قدمه مخرومة بالمسامير هو اللي بيسقف للأعمال البسيطة، لكن اللي نبع عن محبة، اللي نبع عن رغبة واشتياق فعلا انها تديله. الأبنية العظيمة ما لفتتش نظر المسيح، لان المسيح عارف انه لا يترك حجر على حجر الا وكل العظمة دي تتهد. لكن العظمة الحقيقية اللي في المحبة هي دي اللي هتفضل للأبد. وفيما هو جالس على جبل الزيتون تجاه الهيكل، جبل الزيتون ناحية الشرق والهيكل مبني على جبل صهيون ناحية الغرب، والجبلين قريبين من بعض، سأله بطرس ويعقوب ويوحنا واندراوس على انفراد. ده الفريق القديم اللي تعرف عليه في الاول، اول من تعرف سيد المسيح على التلاميذ كانوا هم دول. قالوا له بقى يعني احنا من الاول معاك وانت عمال تتكلم كلام واحنا مش فاهمين، قل لنا متى يكون هذا وما هي العلامة؟ عايزين نعرف ايه النهاية بالضبط، يعني ايه نهاية المواضيع دي كلها وايه نهاية الكلام، امتى وايه العلامات عندما يتم جميع هذا. فأجابهم يسوع وابتدأ يقول انظروا لا يضلكم أحد. لاحظوا ملاحظة لطيفة، هيكرر كلمة انظروا 4 مرات، لأن عايز يقول للإنسان بص كويس لحياتك وللأمور اللي بتجري، اديها نظرة سليمة، ما تبقاش عايش كده وانت مش فاهم ومش مقدر اللي بيحصل حواليك ايه. خليش حد يضحك عليك ويخدعك باي كلام. فان كثيرون سيأتون باسمي قائلين اني انا هو، ويضلون كثيرين. ناس كتيرة هتضحك على الاخرين. فاستمعتم بحروب وباخبار حروب فلا ترتاعوا، لانها لابد ان تكون. وبيتكلم عن الحرب كعلامة من ضمن علامات هذا اليوم. وهنا في الإصحاح ده بالذات المسيح بيتكلم عن حاجتين. أول حاجة عن خراب أورشليم ودمار أورشليم، وتاني حاجة هيطلع من موضوع خراب أورشليم إلى موضوع انقضاء العالم ونهاية العالم، لأن خراب أورشليم كان رمز لنهاية العالم. عشان بس يبقى الكلام واضح في ذهننا، في الاول هيتكلم عن خراب اورشليم والاحداث اللي بتتم قبليه بالظبط هي نفس الاحداث اللي هتتم قبل نهاية العالم، وده رمز لده. ففي حرب، حرب يعني صراع، والصراع باستمرار نتيجة الشر، نتيجة الخطية. عمر ما الخير كان بيعمل صراع او حروب. فبيقول لهم لا ترتاعوا لأنها لابد أن تكون. طول ما في شر في العالم لابد أن تكون حروب، ده شيء اتوقعوه. طول ما في كراهية، طول ما مفيش حب هتفضل في الحروب، ولكن ليس المنتهى بعد، ده مقدمة. لأنه تقوم أمة على أمة ومملكة على مملكة، وتكون زلازل. تاني علامة إداها زلازل. زلازل يعني عدم استقرار، والزلزال بيحصل ليه؟ نتيجة عدم استقرار، تحرك القشرة الأرضية. طب وإيه اللي بيدي عدم استقرار في حياة الإنسان؟ أيضا الخطية. وتكون زلازل في أماكن، وتكون مجاعات، ثالث علامة جوع. وأيضا الخطية هي حالة جوع. إنسان مش شبعان بيغلط، لكن انسان شبعان بيمشي صح. واحد عواطفه مش شبعانة بيبتدي ينحرف بالعواطف، ده هي عايز يشبعها باي طريقة نتيجة الاحساس بالجوع والاحتياج. وتكون مجاعات واضطرابات، هذه مبتدأ الاوجاع. فانظروا الى نفوسكم، حطوا خط تحت الآية ده هي. بص لنفسك كويس، قدر وانظر نظرة صحيحة للي انت فيه، حالك ايه بالضبط، موقعك ايه، حياتك ايه، اعمالك ايه، سلوكك ايه، رغباتك ايه، تصرفاتك ايه. باستمرار انظر لنفسك، شوف انت عايش ازاي وعايش ليه وعايش لمين. المسيح باستمرار بيهزنا الهزة دهيت. فوقت كتير احنا بنهرب من ان احنا ننظر لنفسنا عشان مش عايزين نواجه الواقع المر او الصعب او الاليم او الدنس او المنحط اللي احنا فيه. لانهم سيسلمونكم الى مجالس وتجلدون ومجامع وتوقفون امام ملوك وولاة من اجل شهادة لهم. بيقول للتلاميذ ان انتوا هتقدموا لمحاكمات من اجل ان انتوا تشهدوا ليا. شهادة لهم، يشهدوا لهم الامم او الملوك او الولاة او اليهود، يشهدوا عن المسيح ليهم. وهنا بيقول لهم لما بيسألوه ايه النهاية، هما المشكلة اللي قالاهم النهاية هتبقى بالنسبة لنا مؤلمة ولا مفرحة. يعني هو بيتكلم عن صليب وعن قيامة وعن ألم وعن اضطهادات وعن ضيق وحروب، كل اللي خايفين عليه النهاية طب بالنسبة لنا هتكون ايه، يعني مؤلمة ولا مفرحة. فهو بيوصف لهم بيقولهم انتوا هتقفوا وهتجلدوا وهتتعبوا، لكن خدوا بالكم انتوا بتعملوا العمل ده شهادة من اجلي قدام الناس دي، ان الالم بتاعكم ده ليه ضرورة، بس الالم مش هو النهاية. وينبغي ان يكرز اولا بالانجيل في جميع الامم، وحتبشروا بالخبر المفرح الصار في كل الامم. فمتى ساقوكم ليسلموكم فلا تعتنوا من قبل بما تتكلمون ولا تهتموا، بل مهما أعطيتم في تلك الساعة فبذلك تكلموا، لأن لستم أنتم المتكلمين بل الروح القدس. بيقولون في صعوبات لكن ما تخافوش منها، لأن الروح القدس هعضدكم بقوة الروح القدس اللي تدافع عنكم اللي تحامي عنكم. عشان الروح القدس كده اسمه، الروح القدس اسمه ايه؟ باراكليت، المحامي اللي يدافع، وايضا المعزي اللي هيعزيكم ويفرحكم. ان الموضوع مش هيبقى الم بلا رجاء بلا تعزية، لا ده في قوة معاكم. بيقول للكنيسة كلها طبعا، وبيحصل ما زال اللي بيحصل ده في كل وقت وفي كل زمن. وسيسلم الاخ اخاه الى الموت، هيحصل غدر، والاب ولده، ويقوم الاولاد على والديهم ويقتلونهم، وتكونون مبغضين من الجميع من اجل اسمي، ولكن الذي يصبر الى المنتهى فهذا يخلص. لكن ما تخافوش، فيه خلاص. ان المعاناة والالم لا يمكن ان هما يكونوا النهاية. اللي هيستنى هيتمتع بتلك النصرة، وحتى في اثناء انتظاره معاه قوة ومعاه تعزية ومعاه تشجيع. عشان كده ما تخافوش. فمتى نظرتم ركسة الخراب التي قال عنها دانيال النبي قائمة حيث لا ينبغي، ركسة يعني شيء دنس موجود في مكان مفروض ما يبقاش فيه، لان المكان ده مقدس. النبوة اللي قالها دانيال وشفناها قبل كده في دانيال 9، وكان رمز ركسة الخراب المكان اللي ينبغي ان ما تكونش فيه، اللي هو الهيكل، ما ينبغي ان ما يكونش فيه حاجة رجسة او دنسة. بعدين هم عرفوا الحتة دي لما لقوا ان الجنود الرومان ابتدوا يخشوا المواضع المقدسة، وان في تمثال لآلهة الرومان دخل الى الهيكل، تمثال وثني. ابتدوا يعرفوا. عشان كده المسيحيين اخذوا العلامة وقال لهم حتة تانية حيث تكون الجثة تجتمع النصور، لما لقوا اورشليم احيطت بالاعلام الرومانية والعلم الروماني عليه النسر، فهموا ان ده الزمن اللي المسيح بيتكلم فيه على قراب اورشليم. عشان كده المسيحيين كلهم هربوا، محدش مات من المسيحيين في خراب اورشليم سنة 70 ميلادية، لانهم عرفوا النبوة اللي قالها المسيح وصدقوها ومشوا بعيد عن اورشليم. لكن اليهود ظلوا قاعدين في اورشليم، عشان كده ابدهم القائد الروماني تيتوس، ابدهم نهائي، بينما ولا واحد مسيحي جرى له حاجة. فوداهم العلامة الاولى لخراب اورشليم: متى نظرتم ركسة الخراب قائمة في الموضع حيث لا ينبغي ليفهم القارئ. فحينئذ ليهرب الذين في اليهودية الى الجبال. شوفوا حلاوة المسيح، بيديهم النبوة وبيديهم يعملوا ايه. قال لهم اهربوا الى الجبال، سيبوا اليهودية، سيبوا اورشليم، اهربوا الى الجبال. والذي على السطح لا ينزل الى البيت، ما يقعدش بقى يدور يجيب فلوس ولا يجيب حاجة يشيلها معاه، اهرب بسرعة. ولا يدخل يأخذ من بيته شيئا، والذي في الحقل فلا يرجع الى الوراء ليأخذ ثوبه. ويل للحبالة والمرضعات في تلك الايام. والمسيح بيربط ما بين خراب اورشليم كرمز لنهاية الايام، بيقول مساكين الحبالة والمرضعات. ليه؟ ليه مش هيلحقوا يهربوا؟ عشان شايلين. المرأة الحامل شايلة، واللي بترضع شايلة. مسكين الانسان اللي هيجي عليه وقت النهاية وهو شايل احماله واتعابه وخطاياه، لسه ما تخلص منها، مش هيقدر يهرب. ويل للحبالة والمرضعات. حبالة والمرضعات، المرأة الحامل دي لسه ثمرتها لم تنضج، لسه بتتكون، والمرضعة لسه الثمرة بتاعتها ما اكتملتش النمو والنضوج. عشان كده بيقول خدوا بالكم ان الوقت صعب هيبقى للي لسه ما كملش جهاده ونضج. عشان كده استغل وقتك كويس، واستغل فرصتك كويس انك تنضج وتكمل توبتك ويكمل خلاصك. ايوه اللي هي حيث ينبغي الا تكون ركسة الخراب. انت موضع مقدس، فينبغي الا يكون فيك ركسة الخراب. ما يكونش ينبغي فيك انه يكون فيه دنس او عيب او شيء من كده. الكنيسة انهيه، ما في الكنيسة الحقيقية الناس اللي عايشة ربنا، وفي الكنيسة الاسمية او الكنيسة الشكلية او الكنيسة اللي العالم عايش فيها. عيبان دلوقتي. وصلوا لكي لا يكون هربكم في شتاء. شمعنا شتاء برد، ان ما يكونش الوقت اللي جاي عليكم ده وقت برودة روحية، الانسان فيه مش ملتهب بالروح، لان هيبقى وقت صعب مش هيقدر يعدي بيه. لأنه يكون في تلك الأيام ضيق لم يكن مثله منذ ابتداء الخليقة التي خلقها الله إلى الآن ولن يكون. فعلا يوسفوس المؤرخ اليهودي لما كان بيتكلم عن خراب أورشليم ذكر صورة مرعبة ومؤلمة ومخيفة جدا. ولو لم يقصر الرب تلك الأيام لما يخلص جسد. شوف قال لما يخلص جسد، لكن ما قالش لما يخلص نفس او روح. يعني محدش هيعدي من الموضوع ده عايش بالجسد. في ناس عايشة حسب الروح، دول هيعدوا لانهم هيرتفعوا فوق. لكن الناس اللي عايشة حسب الجسد وكل اهتمامها وشهواتها ورغباتها منصبة على الجسد، تأكلوا وتشربوا وتلذذوا وتنعموا وتجملوا، مش هتقدر تعدي من الضيقة دهيت. لكن الناس اللي عايشة على مستوى الروح هما اللي هيقدروا يعدوا. ولكن لأجل المختارين اللي هم عايشين بالروح، مش الكنيسة الاسمية او الشكلية، لكن الكنيسة اللي هي بالحقيقة. الذين اختارهم قصر الايام. حينئذ ان قال لكم احد هوذا المسيح هنا او هوذا هناك فلا تصدقوا، لانه سيقوم مسحاء كذبة وانبياء كذبة ويعطون ايات وعجائب لكي يضلوا ولو امكن المختارين ايضا. فانظروا انتم، لثالث مرة ربنا بيقول خلي الرؤية واضحة بالنسبة لك. ها انا قد سبقت واخبرتكم بكل شيء، ما عندكش حجة بعد كده. انا سبقت واخبرتكم بكل شيء، حتى متى كان؟ حينئذ تؤمنون. بعدين ابتدى يتكلم، ينقل بنظرة بقى لليوم الاخير، يوم الدينونة. واما في تلك الايام بعد ذلك الضيق، الشمس تظلم، الطبيعة تتغير، الشمس اللي طبعتها نور تظلم. وايضا اشارة لازدياد الخطية والظلمة الروحية، الظلمة الروحية ان الانسان ما بيبقاش شايف. والقمر لا يعطي ضوءه، ونجوم السماء تتساقط، والقوات التي في السماوات تتزعزع. حينئذ يبصرون ابن الانسان آتيا في سحاب بقوة ومجد. المسيح ليه مجيئين، عارفين في مجيء اول ومجيء تاني، عشان كده بيقول آتيا. المجيء الاول بيكون على مستويين، المسيح بيجي المجيء الاول بتاعه او جه المجيء الاول بتاعه على مستويين. المستوى الاولاني كان مجيء عام لما تجسد وولد من العذراء مريم وصنع خلاص، ده المجيء الاول العام للكل. لكن ايضا في مجيء اول لكن خاص، لما بيجي لكل واحد فينا شخصيا والانسان يقبله ويتعرف على خلاصه، ده المجيء الاول بالنسبة للمسيح. في مجيء عام لكل الخليقة، وفي مجيء خاص لكل واحد منا، بيلمس كل واحد منا لمسة شخصية، جاي عشان مش كل بس، لا ده جاي لخاطر كل واحد باسمه. وايضا المجيء الثاني على مستويين، المجيء الثاني هيحصل على مستويين، مستوى عام هيجي مجيء ثاني للكل، وده اللي هيكون في يوم الدينونة الاخير في يوم القيامة. لكن ايضا في مجيء ثاني خاص، في مجيء ثاني خاص بيجي لكل واحد على انفراد، يوم ما بياخد نفس الانسان وينقلها من العالم، يجي يقول لك بقى تعالى. وفي المجيء الخاص بيتحدد موقف الانسان من المجيء الثاني عامة، اما انه يكون عاش مع ربنا بامانة فينتقل للمجد، واما يكون عايش مع ربنا بعدم امانة فبيكون مصيره تعب وشقاء للابد. عشان كده في مجيئه الثاني الخاص بيحدد للانسان موقفه في مجيئه الثاني العام، في اللحظة اللي حموت فيها انا يتحدد موقفي من المجيء الثاني. في ناس بتسأل كتير في ابحاث طلع، المسيح هيجي امتى؟ المجيء الثاني 2001 ولا ما عرفش كام. مش المهم انك تعرف دي، لكن المهم اللي تعرفها ان في مجيء تاني خاص ليك يسألك انت عملت ايه في مجيء الاول. انا جيت لك مرة قبل كده، استفدت من المجيء الاولاني ده، هوت عشت معايا، قبلتني، فرحت بيا، اختبرتني، طب تعالى معايا على طول. ولا انت رفضت مجيء الاول وما استفدتش منه فمش هتقدر تستفيد من مجيء التاني. عشان كده المجيء الثاني الخاص لكل واحد اللي هي لحظة موت كل واحد فينا بتحدد موقفه من المجيء الثاني العام. فاهمين دي ولا فيها لخبطة؟ في مجيئين للمسيح. المجيء الاول قسمين او على مستويين. مجيء اول عام لما تجسد ونزل للارض. وفي مجيء اول خاص لما بيجي كل واحد منا بيخبط على بابه ويقول له افتح. المجيء الثاني ايضا على مستويين. مجيء خاص لكل واحد لما هيجي ياخد نفس كل واحد منا في لحظة الموت. انت عملت ايه بمجيء الاولاني؟ في مجيء تاني عام في الدينونة العامة او في القيامة العامة اللي بيتكلم عنه آتيا في سحاب. واتكلمنا عن السحاب ده رمز الحضور الالهي بقوة كثيرة ومجد. المجيء التاني يختلف عن المجيء الاول. المجيء الاول جه متواضع بسيط، ناس كتيرة ما عرفتهوش، ما حستش بيه. لكن المجيء التاني يقول كده ويبصرون، كل واحد هيشوف. يبصرون يرون ابن الانسان. مجيء فيه مجد، مجيء فيه قوة، مش فيه بساطة وفيه اتضاع المجيء الاول. فيرسل حينئذ ملائكته ويجمع مختاريه من الاربع رياح من اقصاء الارض الى اقصاء السماء. الاربع رياح يعني اربع زوايا الارض او اربع اتجاهات الارض، الشرق والغرب الشمال والجنوب. وفي بحث لطيف قوي كنت قريته عن كلمة آدم. عارفين آدم؟ باللغة اليونانية مش ثلاث حروف، أربع حروف، آدم. يعني ما بتتكتبش ألف دال ميم زي ما احنا بنكتبها بالعربي، لكن بتتكتب ألف دال ألف ميم، آدم. حتى اللي بيحفظوا التسبحة يعرفوا ان في نغمتين، نغمة واطس ونغمة آدم. الأربع حروف بتاعة كلمة آدم هي الأربع بدايات بتاعة الأربع اتجاهات. يعني شرق باليوناني أماتول، حرف الإي أماتول. غرب ديسيس الدال. شمال أركتوس هو الحرف الثالث الألف. وجنوب ميسيمبريا، ميسيمبريا ميم. كأن كل البشرية اللي كانت موجودة في آدم اللي متنطورة في الأربع اتجاهات تتجمع في هذه اللحظة. ويجمع مختاريه من الاربع رياح من اقصاء السماء الى اقصاها. فمن شجرة التين تعلموا المثل. مختاري بيجمعهم ليه زي ما بيعمل قال المثل ان داعوا الحنطة مع الزوان ينميان، بعدين يجمع الحنطة عشان تخش المخازن بتاعته والتبن عشان يحرق بالنار. يجمع مختاري ليه من كل مكان في العالم ومن كل زمن. فمن شجرة التين تعلموا المثل، متى صار غصنها رخصا واخرجت اوراقا. عشان تعرفوا ان الورق لازم يطلع معه الثمر. رخصا يعني ايه؟ مليان، مليان ثمر. واخرجت اوراقا تعلمون ان الصيف قريب. ده كان إشارة لرجوع الأمة اليهودية للإيمان بالمسيح، أن شجرة التين اللي اتلعنت لما هتجيب ثمر وتجيب ورق لما هتقبل المسيح أعرفوا أن النهاية قريبة. هكذا أنتم متى رأيتم هذه الأشياء صائرة فاعلموا أنه قريب على الأبواب. الحق أقول لكم لا يمضي هذا الجيل حتى يكون هذا كله.